بالنسبة لما يوصى به طالب العلم، فأوصي طالب العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهي أساس كل خير وأصل كل بر. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل له من عسره يسرا. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى وأساس التقوى الإخلاص، فيحرص طالب العلم أن يعى على أن يجدد النية، وإذا أراد أن يدرك عظيم فضل الله عليه فليعلم أنه أن العبد السعيد الموفق في طلب العلم هو الذي يتمنى من يقف على رأسه في كل مسألة وفي كل علم يكتبه أو يسمعه، ليقول له أخلص لوجه الله. لا يسأم طالب العلم من أن يذكر من التذكير بالله، لا يسأم أبدا، بل ينشرح بذلك صدره وتقوى به عزيمته. عليك دائما أن تقف مع نفسك محاسبا وتشدد عليها الحساب في حق الله الأعظم، وهو الإخلاص في توحيده وإرادة وجهه، فإن الله اصطفاك واجتباك لهذا العلم، فإن صدقت مع الله صدق الله معك، ففتح عليك ويسر لك ورزقك فيه حسن العاقبة. ولا أظن أحدا أسعد في هذه الدنيا من العالم العامل بعلمه الذي تقبل الله منه علمه وعمله ودعوته ونفع المسلمين، لا أظن أحدا أسعد ممن يوفق لذلك. والطريق إلى ذلك يبدأ بطلب العلم، فإذا كان الإنسان من بدايته لطلبه العلم يقرر هذا في نفسه ويحرص عليه ويحاسب نفسه حسابا شديدا، لا يخرج للعلم إلا وهو يريد وجه الله، ولا يكتب في العلم إلا وهو يريد وجه الله، ولا يتكلم في العلم إلا وهو يريد وجه الله، فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن على طالب العلم أن يعلم أن العلم صعب، وإذا عظمت درجة العبادة والطاعة عند الله سبحانه وتعالى عظمت المشاق في الوصول إلى هذه الدرجة العظيمة. فلما كان العالم يتبوأ المنزلة العظيمة في القول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأؤتمن على الدين والشرع، فحري به أن يمتحن وأن يبتلى، وهذا الامتحان والابتلاء يرفع الله به درجته ويكفر به خطيئته ويوجب له به محبته. بهذه الامتحانات والابتلاءات الصبر على أيام الطلب، الصبر في الذهاب إلى مجالس العلماء، الصبر في ضبط المسائل وتحصيلها وكتابتها وضبطها وتنقيحها وسهر الليالي وسؤال العلماء ومذاكرتهم ونحو ذلك من الأمور التي فيها مشقة وعناء، ولكنه تعب تعقبه الراحة وذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. طالب العلم إذا خرج مخلصا لوجه الله وجد واجتهد في العلم وصبر على الامتحانات والبلايا التي يمر بها في طلبه، فليعلم أنه يرضي ربه. إذا تعبت من شيء أو سئمت من شيء وأحسست بضغط هذا العلم ومشقته، فتذكر أن الله يسمعك ويراك، وأنه ليس على وجه الأرض أحب إلى الله ممن حفظ دينه وعلم الناس هذا الدين وعلم الناس الخير. كذلك أوصي طالب العلم بعد الصبر بالجد والاجتهاد، أن تكون همة عالية سامية، لا يمكن أبدا أن تفتر هذه الهمة أو تضعف أو يصيبه الونى والخور، لأنه في سبيل بسطت الملائكة أجنحتها رضا عنه. ومثل هذا لا يعرف السآمة ولا العناء. ولن تجد عالما من أئمة السلف وضع الله له القبول وحقق له المأمول واتبع الهدى وأطاع الرسول إلا وجدته قد عانى في تعلمه وتعليمه. وإنك والله لتعجب حينما تقرأ سير العلماء فتجد الكثير الكثير منهم أيتاما وفقراء، نشأوا أيتاما وأخرجهم الله من الفقر وضيق الحال إلى سعة هذه الدنيا، وليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يصدق مع الله وتقوى عزيمته، لأنك إذا طلبت العلم تمتحن في طلب العلم وتجد المشاق والمصاعب والمتاعب، وإذا كثرت عليك المسائل أحسست أن الله سيسألك عنها وأن الأمة ستسألك عنها، فتجد وتجتهد في النصيحة لعامة هذه الأمة حتى إذا انتهيت من هذا كله خرجت للناس تعلمهم، فوجدت المشقة في تحضير الدروس وجمع شتات العلم، تمضي إلى درسك وأنت لا تدري هل تعتني بضبط المسائل التي ستشرحها أم بالأسئلة التي سترد عليك والإشكالات التي يذكرها طلبة العلم، وقد يكون فيها فتنة وابتلاء، فتحمل هذه الهموم كلها في صدرك، ولكن معك ربك، معك الله، إذا أردت وجهه وأخلصت له يسددك ويوفقك ويعينك ويمدك. والله إذا نظرت إلى تراجم بعض العلماء خاصة من أئمة السلف وما كانوا يعانون ويكابدون تتعجب وتدرك أن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي بحول الإنسان وقوته، وأن في الأمر صدقا مع الله بوأ الله به بفضله، ثم بصدق هؤلاء مع الله بوأهم الله مبوأ صدق في هذه الدنيا. ومن هنا تتخذ من هذه النماذج قدوة حتى إذا أصبحت في درسك وانتفعت واشتهرت بين الناس نقلت عنك الفتاوى، فجاءك الجاهل بجهله والمعاند بعناده والمبطل بإبطاله والمرجف بإرجافه والحاسد بحقده وحسده، ولفقت عليك التهم وأوذيت واضطهدت، فلا تبالي بشيء من ذلك، لأنك منذ أن تجد وتجتهد في طلب العلم وتبتلى وتمتحن وأنت في طلبك العلم تتهيأ للصبر، فيصبح مثل هذا لا يؤثر في دينك وطاعتك لربك شيئا، لأن الذي بينك وبين الله قد اتضحت معالمه. إذن البداية في طلب العلم، إذا أخلصت في هذه البداية حملت جبال الدنيا بقوة يمدك بها ربك، وأعانك الله على مشاق والمتاعب والمصاعب ووفقك. هذا كله تنال من ورائه الأجر الكثير، تنال من ورائه غفران الذنوب ورفعة الدرجات ورضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء، وصدق الله ورضوان من الله أكبر. ولذلك تجد دلائل رضا الله عن أهل العلم واضحة فيما يكون من أمورهم ونفعهم للأمة. فهيئ نفسك في هذه المرحلة وهي طلب العلم أن يكون عندك صبر وجلد وقوة وعزيمة، وأن تعلم أنك تخرج من محنة لتدخل في غيرها، وتخرج من بلية لتدخل في أعظم منها، حتى تبوأ مبوأ صدق. وكما قال الإمام أحمد: لولا البلاء لخرجنا من الدنيا مفاليس، لولا البلاء. والبلاء تأتي وتحضر الدرس وتجلس في مسجدك ويأتيك الثلاثة والأربعة ويكون فيهم إنسان جاهل فيأتي ويشككك في أمر تعبت في قراءته وسهرت الليالي في تحصيله، فيأتي ويشكك ويقول هذا ما هو بصحيح، تفتيهم بالصواب والحق وقد تعبت في أخذه عن العلماء وتلقيه، فيأتي من يقول لك هذا ليس بصحيح. تسهر على طلب على أهل حيك توجههم وترشدهم، فيأتي من يقول هذا يريد الشهرة، هذا يريد كذا وكذا، من محنة إلى محنة ومن بلية إلى بلية، حتى ترفع درجتك ويعظم عند الله أجرك. وهذه كلها منح إلهية ترتقي فيها من بدايات طلب العلم. والذي يبدأ طلب العلم يريد العلم كما يريد وكما يهوى هذا ضعيف. تجد طلبة العلم على مراتب، من طلبة العلم من دخل في العلم وقد باع نفسه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من يشري نفسه يعني يبيع نفسه لمرضات الله سبحانه وتعالى. أحق من اتصف بهذه الصفة هم أهل العلم وطلبة العلم، فإذا جاء يطلب العلم يبيع نفسه للعلم، يجد ويجتهد. وكم رأينا من أهل العلم الصادقين رحمة الله عليهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم، والله كنا نعاشر أقواما من أهل العلم لا يبالي بالدنيا ذهبت أو أقبلت، أهم ما عنده أن يرضي الله في علمه. وهذا الجد والاجتهاد والصدق مع الله دلائل تبدأ من أول الطريق، تكون عندك همة صادقة لا تقف عند حد وأنت تطلب العلم، توسع مداركك، يأتيك الحكم، تفهم وتضبط وتسأل عن أمثلته حتى تحصل، ثم بعد ذلك تسأل عن دليله ودلالته وهل هذه الدلالة متفق عليها أو لا، تثور هذا العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس ثوروا هذا العلم، العلم إذا ثورته يثور ويخرج منه الخير الكثير والدرر والفوائد، ما تقف عند حد. هذا التعب والعناء والجد والاجتهاد ترفع به منزلة الإنسان وينال به الرضا من الرحمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.